السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآية الكريمة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ما هو الإفك؟ هو في اللغة صرف الشيء عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه، كان هذا الشيء فعلا أو كان قولا. الفعل له وجه يجب أن يكون عليه ونية ودور، يجب أن ماذا؟ أن يؤخذ بهذا الدور في ممارسة هذا الفعل. حين يصرفه صارف عن وجهه إلى ما هو غير وظيفته وغير وجهه وغير دوره فهذا إفك. الكلام له وجه وهو أن ينقل الحقيقة ويعبر عن الصواب ويهدي إلى الرشد والحق، ودور الكلمة يجب أن يكون دورا بناء. الفعل هو كذلك، فحين يأتي الفعل أو القول منحرفا به عن هذا الدور البناء وعما وظفت له الكلمة أو الفعل فهذا إفك. فاستعمال الكلمة وهي للصدق خدمة للكذب أو في وظيفة الكذب، والتي هي للبناء من أجل الهدم، هدم ما هو صحيح، ومن أجل أن تعمر النفوس بالحق، هي من أجل أن تعمر النفوس بالحق. إذا استعملت فيما يغزو النفس بالفساد فهذا إفك. وحديث الإفك الذي مس حرما من حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصروفا عن وظيفته، واستعمل وسيلة للكذب بدل أن يستعمل وسيلة للصدق، وجاء لهدم الأعراض ونشر الفساد بدل ماذا؟ بدل أن يبني الشرف للمسلمين ويحافظ على المجتمع المسلم، فهو إفك. العصبة جماعة بينهم توافق وارتباط وتعاضد على أمر أو أكثر من أمر، قد يكون هذا الأمر أمر خير وقد يكون أمر شر. وتعصب من أجل الحق، هناك تعصب من أجل الحق وتعصب من أجل الباطل. العصبة الذين مارسوا قضية الإفك وابتدعوا كانوا عصبة شر. ما هو الشر؟ الشر هو الضار، الضار الحقيقي، الضار حقيقة. قد أتصور ما هو شر خيرا لي، وقد أتصور ما هو خير في نفسه وبالنسبة لي واقعا شر لي، ذاك أمر آخر. لكن ما هو شر فعلا هو ماذا؟ هو يضرني، هو ما كان يضرني، وما كان خيرا حقا هو ما ينفعني. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ما الحسبان؟ الحسبان يشترك مع الظن في ترجيح أمر على آخر، ترجيح أمر على نقيضة، على ضد، لكن بفارق بينهما. الحسبان ليس فيه خطور للشيء المناقض للنقيض في الذهن، رجحان للشيء من دون أن يخطر نقيضه في الذهن. هذا المعنى هو رجحان، معنى للظن أيضا، ولكن من دون، ولكن مع خطور النقيض في النفس، فحيث يخطر النقيضان ويترجح في النفس أحدهما على الآخر فهو الظن، وحيث لا يخطر نقيض واحد ويترجح في الاعتقاد فهو الحسبان. فكأن الحسبان في الآية الكريمة كان في صورة ظن من دون أن يخطر النقيض المظنون، وكان ماذا؟ وكان الاندفاع الجنونية، وكان الهوى يري أصحابه بأن هذا خيرا لهم، لأن هذا يري المبدعين بأنه هذا خير لهم، ويري المسلمين بأنه شر، سائر المسلمين بأنه شر لهم. ما كانوا يتصورون ماذا؟ يعني كانوا ليس هناك تصور فائدة لهذا العمل، وهو الإفك الذي أراد به أصحابه الإساءة المسلمين بلا إشكال. مفروغ منه أن الإفك كان بهدف الهدم، وأن الإفك شر في نفسه وعلى أصحابه، فكيف عدته الآية الكريمة خيرا للمسلمين؟ ماذا كان يستهدف الإفك من المسلمين؟ هدم أشرف بيت في المسلمين، بيت الرسالة، طبعا إساءة للرسول قبل شيء آخر، لشرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكان المستهدف هذا البيت الشريف القدوة، وانهدام شرف هذا البيت في نفس المسلم انهدام وتسهيل في الحقيقة لطريق التسيب والتحلل والرذيلة لأي بيت آخر. ماذا بعد تربية الرسول صلى الله عليه وآله وأجواء بيته والأجواء التي ماذا التي تصدر، التي يصنعها، الأجواء الإيمانية التي يصنعها في بيته، وأين أي قدوة أخرى من قدوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ ويترقب عند مسلم بأن يكون هناك بيت أكثر حماية للأرض وأبعد عن الرذيلة التي تشوه سمعة رسول الله صلى الله عليه وآله، إن كانت رذيلة من تابع من أتباعه ممن يرعاهم. أي ترقب عند مسلم بأن هناك بيتا شريفا في المسلمين، وأي خبر لا يهون من أخبار السوء وأخبار الفحشاء وأخبار الرذيلة وغزوها للبيوت بعد أن ماذا؟ بعد أن يتداول عن بيت رسول الله صلى الله عليه وآله شيء من هذا الأمر، ويمرر في نفوس الناس. مسألة صعبة جدا جدا، تستهدف بيت الرسالة، رسول الإسلام، المجتمع المسلم. هذا هو الهدف، فكيف لا يكون شرا للمسلمين؟ وإنها الكلمة تقول لا تحسبوه شرا لكم، بل أكثر من هذا، بل هو خير لكم. لا شك أنه شر على أصحابه، على أصحاب الإفك نفسهم، على صناع مسألة الإفك ومصدرها ومصدرها. لكن أعطى درسا كبيرا للمسلمين، وكشف عن جماعة خطيرة لهم دور هدام لو مكث تحت الأرض قليلا لما عظم فساده وأثره السلبي على المسلمين والمجتمع المسلم. أعطى نوعا من اليقظة، من الانتباه لما يمكن أن يختبئ في زوايا المجتمعات من بؤر خطيرة ومنطلقات فساد في المجتمع المسلم. كشف عن رجال قد يظن فيهم خيرا، والرجل يملك الثقة في المجتمع وله دور باطل مخالف، ما أخطره على مجتمع. جعل الجماعة المؤمنة تراجع نفسها ومستواها، وأن تلجأ إلى الله تبارك وتعالى من بعد درس يأتي به الوحي، فيه صرامة وفيه شدة وفيه حسم، فهو خير للمسلمين. وعندما تعرى أصحاب الإفك ورفع عنهم الستار وظهرت جريمتهم للعيان، كفي المجتمع المسلم من شره، وليرى المجتمع المسلم شدة الإسلام وصرامة الإسلام في حماية الأعراض والحفاظ على الشرف حتى تكبر المسألة في نفوسهم. كل هذا هو خير. وفشلت مؤامرة المتآمرين، وسقطت محاولتهم دون أن تحقق الدور المطلوب لها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، سمي إفك كذبا افتراء، هم أفاكون في الواقع فيما أخبر الله به تبارك وتعالى في هذا الحادث. قال عنهم بأنهم أفاكون، يعني الحادثة غير صحيحة، الحادثة غير صحيحة. لكن هل هذا هو إفكهم فقط؟ نجد أن من رمى مؤمنا أو مؤمنة في الحكم الشرعي هو أن يقام عليه حد القذف ما لم تكن 4 شهداء. لما يقذف وهو محتمل الصدق؟ في حالة الإفك التاريخي الذي كان مولدا لنزول الآية دعونا نقول بأنه ماذا؟ هذا علم الضعف، علم الغيب، ويقول لنا بأنهم أفكوا، يعني الحادثة ليس لها أي واقع في الله، وهذا مصدق به بعد أخبار الله عز وجل. لكن حكم إقامة حد القذف على القاذف الذي ليس له 4 شهود يشهدون بما ادعى، ما حكمه؟ أن يجلد 80 جلدة. أنا لما يأتي الآن واحد ويقذف فلانة من الناس أو فلانا من المؤمنين أو المؤمنات ويشهدون الشهود عليه بأنه كذف، أو تقدم إلى القاضي الشرعي المعتبر شرعا وشهد رمى فلانا بالفاحشة ولم يقم 4 شهداء، ما حكمه؟ أن يجلد 80 جلدة. هل نقطع بأنه كاذب أو هو محتمل الصدق والكذب؟ طبعا محتمل الصدق والكذب، لكن عند مخالفة شرعية هي أنه ماذا؟ وأنه رمى من دون أن يكون له 4 شهداء على ما رمى المؤمنة أو المؤمن به. هذا يجعله في حكم الله مفتريا أفاكا كاذبا يستحق على ما فعل إقامة الحد. تفهم كيف؟ المسألة ليست مسألة ماذا؟ نفي واقعي فقط، مسألة نفي واقعي الله أخبرنا سبحانه وتعالى بنفسه هو ماذا؟ من طريق الوحي بأن هؤلاء أفاكم في مورد، زين، وهو المطلع على الأمور فيعرف نظافة أرض رسول الله صلى الله عليه وآله، يعلم نظافة أرض رسول الله، فلذلك أخبر بأنه ماذا؟ أرض رسول الله نظيف. لكن حين يأتينا الحكم الشرعي بقذف بإقامة الحد على القاذف في مثل هذا الزمن أو غيره في غير مورد نزول الآية، هل نقذف؟ لماذا نقذفه وهو محتمل الصدق؟ وكل من لا نحتمل صدقه أو نحتمل صدقه كذبه، كل من كان محتمل الصدق الكذب نقيم عليه الحد؟ أو لابد أن يحكم شرعا بأنه كاذب في هذا المورد؟ في مورد القذف في المحصنة يحكم بأنه كاذب إذا لم يحضر 4 شهداء فيقام عليه الحد. فانظر كم، يعني إلى أي حد الإسلام يحمل أعراض، مو فقط بإقامة الحد على الزاني والزانية، عن هذا الرمي، عن هذه التهم الرخيصة. وكم احتاط في إثبات الحد، في طريق إثبات الحد، لا يكاد يثبت حد في الإسلام أمام هذه الصعوبة، لا يكاد يثبت هذا الحد، مهدد دائما هذا الشاهد بأن يقام هو عليه الحد، حتى الشهود مو فقط الرامي، الشهود أنفسهم مهدد، كل واحد منهم لو انسحب واحد من 4 قبل أن يشهد أقيم عليه الحد. نعم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وما حال أهل الإفك؟ المخاطب اللي جنبك أصبح كل لا تحسبوه مو من سائر المؤمنين، مجتمع المسلم، بقية المجتمع المسلم. وما حال أهل الإفك أنفسهم؟ لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. أفاكون آفكون آثمون، هذا حكمهم. هل دورهم واحد؟ لأن كان دورهم واحدا فجزاؤهم على حد واحد، إثمهم جزاؤهم عند الله عز وجل، عذابهم يوم القيامة، ما يصيبهم من آثار معنوية في الدنيا، دورهم هو واحد. العدل يقتضي أن يكون واحدا، لأن الدور كل منهم بحجم واحد، دور الكل بحجم واحد. لكن حين تختلف الأدوار فيكون هناك رأس وتابع، مخطط ومنفذ، منفذ كبير ومنفذ صغير، مشارك بدور مباشر وآخر مساعد من بعيد، كل له دور وكل له من جزاء إثمه بمقدار ما دوره، إثمه بمقدار دوره وجزاؤه بمقدار إثمه، وهذا هو عدل الله تبارك وتعالى. هذا في مسائل الإفك وفي كل مسائل الفساد والإفساد، كل مسائل الفساد والأدوار الهدامة والأعمال التي تضر بالمجتمع وبالآخر الفرد أو المجتمع، هذا حسابها. لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره، أين الرأس المخطط، العقل المدبر المحرك الممول، هذا له النصيب الأكبر من دور الإفساد والكذب، وله الدور الحظ الأكبر من الإثم، وله عذاب عظيم. عذاب عظيم مطلق، لم يقيد بآخرة أو دنيا، فهو شامل. عذاب عظيم في تقدير من؟ في تقدير العليم الحكيم الموقع للعذاب. الذي أوجب هذا العذاب وبقدرته يقع هذا العذاب على المعني. الله سبحانه وتعالى يصف هذا العذاب بأنه عظيم، فأي نفس تحتمله وأي نفس تقوم إليه أو تقاومه؟ لا نصبر على عذاب الدنيا، فإننا النفس التي تصبر على عذاب الآخرة، ولا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا، نفعا قدرة على النفع ولا قدرة على الضر، على دفع الضر ولا على جلب الضر، قدرة ذاتية. فمن أين لنا أن نملك ما ندفع به العذاب العظيم يوم القيامة؟ هذا أمرنا في الدنيا واضح، فكيف أمرنا في الآخرة؟ وحالنا في الحقيقة والحال في الآخرة، في الدنيا والآخرة، حال الضعيف المسكين المستكين الذي لا يملك حولا ولا طولا إلا بإذن الله. فلذلك نقول عن اكتساب، اكتساب هو السعي، السعي لما يرى فيه الإنسان خيرا. الإنسان على أن يسعى لا لما يرى فيه شرا، وإنما لما يرى فيه خيرا. كان هل يصيب دائما؟ ما أكثر الذين يسعون إلى النار، يسعون إلى عار الدنيا ونار الآخرة، ويجدون في ذلك ويبذلون بتصور أن ماذا ما يسعون إليه خيرا. فالاكتساب هو السعي، ولا يكفي أن أرى الأمر خيرا فأسعى إليه. إذا كانت الرؤية غير قائمة على دراسة وعلى موضوعية وفكر صحيح، وإلا قتلت نفسي. ماذا الإثم؟ الإثم والأثام كما في لسان الله، لسان العرب، اسم للأفعال المبطئة وجمع الإثم آثام. الإثم والأثام مأخوذ من البطء، مادة لغوية هي الهمزة والثاء والميم، تدل على أصل واحد هو البطء والتأخر كما يقول صاحب مقاييس اللغة. الهمزة والثاء والميم أصل واحد، جذر واحد، يعطي هذا المعنى الذي ينبث في أي تركيبة من تراكيب الألف الهمزة والثاء والميم، إثم آثم ثوم إلى آخره. هذه كل هذه ماذا تحمل؟ معنى البطء والتأخر. والإثم هنا مشتق من ذلك، لأن الإثم يتأخر بصاحبه عن الخير. الإثم الذي نكتسبه من خلال الجريمة، وماذا؟ والجريمة نفسها تهبط بنفوسنا بمستوانا الداخلي بجانب الخير فينا، عائق من عوائق النمو الذكي الصحيح، عائق من عوائق الخير في طريق النفس إليه، فهو إثم. أما الذنب ففي المفردات، يعني مفردات الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، كل فعل يستوخم عقباه نتيجة مستوخمة مستقذرة مستثقلة مضرة، كل فعل يستوخم عقباه، ومنه الذنب، ذنب الحيوان. وسمي الذنب ذنبا اعتبارا بالذنب لما هو عليه عقبى الذنب. والإثم هو الذنب، والذنب كالذنب يستوخم عقبى، فهذا الإثم أمر يستوخم عقبى وتستقذر نتيجته، ويضر في مآله، ويضر في مآله. الذين جاءوا بالإفك ليسوا من خارج المجتمع المسلم، من داخل المجتمع المسلم، وممن أعلن الإسلام، ويعرف في الناس بأنه مسلم ودخل في أهل الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Allah'a emanet olun. هذا الذي أقول بدليل قوله تبارك وتعالى وهو يخاطب المجتمع المسلم: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عصبة منكم ليس من خارجكم، فهم من مجتمعكم مسلم ومن أهل الإسلام في ظاهره. الإفك كان إشاعة أمر عظيم مفسد عظيم، إشاعة أمر مفسد عظيم، وكما سبق كان مستهدفا أعظم بيت في الإسلام شرفا، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما هو بيت رسول الله؟ بما هو بيت رسول الله، وعرض رسول الله يعني حريم حرم من حرم حريمهم، بما هو ماذا؟ بما هو حليم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كل إشاعات الفساد دورها خطير، دورها خطير، أي إشاعة من إشاعات الفساد دورها خطير. ومس أي بيت من بيوت المسلمين بالسوء وهدم شرف أي مسلم والإطاحة بسمعة أي مسلم تسهل لكثيرين في الحقيقة أن يسلكوا مسلك ماذا؟ التساهل والفساد. والسماح بإشاعة فساد واحدة يفتح الباب لإشاعات فساد أخرى متوالية تعظم وتكبر وتفحش كلما مر الوقت، وذلك خطير. أنت تهدم المجتمع، أي مجتمع، بنشر الإشاعات المحبطة الميأسة المشككة في الثقة، مطيحة بالثقة، ثقة الناس بعضهم البعض إلى آخره. وإشاعة الفساد الأخلاقي في المجتمع المسلم هدم ساحق له. حديث الأفك وسيلة من الوسائل، كذب على السمعة وعلى شرف بعض البيوت والنيل من بعض الشخصيات ورميها بالتهمة، بتهمة الفحشاء مثلا والتسيب الخلقي دوره خطير. لكن هل هذا هو الأسلوب الوحيد أو ممارسة الفاحش نفسه ماذا؟ إشاعة الفساد، شبكات لواط، شبكات الزنا، أفلام سينمائية خليعة، فيديوهات انترنت، أموال الصور عارية على المجلات إلى آخره إلى آخره. زين، تقديم أنماط غربية وسخ قذرة إلى آخره، كل ذلك رائج في المجتمع المسلم اليوم، وكل هذا ماذا؟ للبناء والهدم، لتذويب أخلاقية هذا المجتمع أو لتصليبها وتثبيتها أمام حرب شرسة شعواء قاتلة تحتاج إلى جبهة مجابهة، إلى يقظة ذهنية، إلى مجتمع واعي، إلى ميزانيات، إلى مخططين، تحتاج إلى الكثير، إلى دعاة، إلى مربين، إلى وعاء، إلى أصحاب مشاريع وقائية، مشاريع مقابلة تحصن الشباب إلى آخره. مسألة الإفك واجهها الإسلام بصرامة جدا جدا، حتى لا تتسرب ريح الفساد إلى المجتمع المسلم. الآية التالية 12 من سورة النور المربية، سورة مربية ومحصنة، وجاء بأنه ماذا يستحب النساء أن يقرأها يقرأنها أو أن يكثرن من قراءتها. لولا إذ سمعتموه، أيها المؤمنون، المخاطب هنا ليس أهل الإفك، المخاطب المجتمع المسلم المستهدف من أهل الإفك وأمثال أهل الإفك. ماذا تقول آيته في خطابهم؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. قالوا هذا إفك مبين، واضح جلي، هذا كذب واضح جلي. كلمة كان عليهم أن يقولوها أمام من ينقل لهم خبر الإفك، يقول لك هكذا جرى، هكذا قيل، هكذا تقول هذا إفك مبين. من وين لي أن أقول إفك مبين؟ وقبل أن ينزل الوحي بذلك، الكلمة تقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. تكلم عن ماذا؟ عن موقف كان ينبغي أن يتخذ قبل ابتداء، وليس فقط أن عليهم أن يتخذوا هذا الموقف فيما بعد ماذا؟ نزول الوحي الذي وصف تلك الدعاية بأن ماذا؟ إفك. يأتي بعد ذلك توضيح في آية أخرى لاختيار هذا الجواب الذي على المؤمنين أن يجبهوا به ناقل خبر الإفك. الآية الكريمة تقول لولا إذ سمعتموه، عدنا لولا وعدنا بعدها فعل ماضي سمع، لولا حين يأتي بعدها فعل ماضي تكون للتوبيخ والتلويم والتقريع، فعلى هذا تكون الآية حاملة من الله العزيز الحكيم بكلمة الوحي المتنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة إليه بأمانة المؤدي لها بأمانة. هذه الكلمة تنقل توبيخ الله عز وجل وتلويمه وتقليعه للمؤمنين. على ما لم يكن منهم قد حدث، وهو ماذا؟ أن كان عليهم أن يقولوا هذا إفك مبين، ولكنهم لم يقولوا هذه الكلمة وتعاملوا مع النقل غير هذا التعامل، فهم موبخون من قبل الله تبارك وتعالى، ملومون مقرعون في الخطاب. لماذا؟ لأنهم لم يتخذوا الموقف الذي كان يتناسب مع كونهم مؤمنين ومؤمنات. مأخوذ عنوان الإيمان لولا سمعتموه ظن المؤمنون، أي بما هم مؤمنون وليس بهم أفراد عاديين من بني الإنسان، بما هم مؤمنون. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات. والإيمان قاعدة فكر، الإيمان قاعدة شعور، الإيمان قاعدة أخلاق، الإيمان قاعدة سلوك معين. ما كان السلوك في الحادث، سلوك في الحادث وفيما قوبل به خبر الإفك منسجما مع قاعدة الإيمان ومع مقتضى الإيمان وما يصح أن يقوم على الإيمان من موقف وعمل. كان عندهم الإيمان، والإيمان قاعدة سلوك معين. أين السلوك الذي جرى من الإيمان ومقتضاه؟ فهم موبخون على هذا، مقصرون. يظن المؤمنون بأنفسهم خيرا، ظننت بأن في نفسي خيرا، يعني من خلال إيماني. إذا كنت أعرف من نفسي الإيمان فأظن بالنفس خيرا بمقدار مالي من إيمان، بمقدار مالي من إيمان. أنا لا أستطيع أن أضمن إيماني، وإني لمتوكل على الله عز وجل أبدا وفي كل لحظاتي في بقاء إيماني وفي كل والاحتفاظ بأي خير عندي من فضل بنفسي. لا أضمن إيماني، وأعرف من نفسي أني لو خسرت إيماني لخسرت التزامي واستقامتي وكل خيري. وأعرف أن بمقدار ما هبط إيماني قل الخير عندي، لكن بما أعرفه اللحظة من صدق إيمان بنسبة معينة في نفسي فأعطي لنفسي ظن الحماية، أظن أنها محمية بإيمانها بهذا المقدار. هذا بالنسبة لي أنا، والآخرون ظنوا بأنفسهم خيرا فيظنون بالمتهمين كما يظنون بأنفسهم خيرا. هو المطلوب أن ظن نفس أن ظنك بنفسك خيرا يولد ظنا بماذا؟ خيرا بالمتهم من المؤمنين والمؤمنات، فلا تصدق فيه القول ولا تقبل فيه القول. لا تصدق على ذلك، لا تصدق فيه القول ولا تقبل فيه القول. لكن من أين لي أن أظن بصاحب المسلم، بالمغتاب المسلم الذي اغتيب أو الذي اتهم بهذه التهمة العريضة القاتلة، أظن به خيرا فلا أصدق في هذه التهمة؟ ألا يشترك معي في الإيمان؟ الجواب هو هذا، لمشترك الإيمان. وليس لي أن أبني على أن إيمان صاحبي أقل من إيماني. أو أسيء الظن في إيماني امرئ ما لم يقم على ذلك دليل، ما لم يقم على ذلك دليل واضح لي. فلان أعرفه متسيبا متهتكا لا يكترث في أمر لله ولا ناهي، هذا بعد ما أستطيع أن أحسن به ظن، تناقض في النفس ما يحتمل. لكن إنسان لا أدري عنه، هل لي أن أحمله على سوء الظن وأتهمه في إيمانه، وأقول أن عندي إيمان يحميني، هو ما عندي إيمان يحمي عن الزنا، هذا التهم بالزنا. أنا أرى أن إيماني نثلان وعصم عن الله، إيماني إن شاء الله يكفي عن ماذا؟ عن ارتكاب هذه الفاحشة الكبرى. إيمان فلان هل هو بهذا الوزن أو ليس بهذا الوزن، أكثر من هذا الوزن أو أقل من هذا الوزن، أنا لا أدري. أنا مأمور إسلاما هنا ماذا؟ أن نحسن الظن فيه، وليس لي أن أحكم عليه بالغيب بأنه ماذا؟ بأنه ضعيف الإيمان وقليل الإيمان. فإذا هذا ينتج ماذا؟ ينتج أن المؤمن، أنا عندي مشترك مع أخي المؤمن الثاني الذي أعلن إيمانه وعرف عنه في المسلم بأنه مؤمن، الله أعلم بمستوى إيمانه في داخله، عندي ماذا؟ عندي معرفة بهذا، وعندي حسن الظن في المؤمن، وليس لي أن أبني في ماذا؟ غيبا غيبيا، ليس لي أن أبني غيبيا على أن ماذا؟ على أن إيمان فلان مثلوم وناقص وقليل ودون المستوى المطلوب لحمايتي من الزنا. هذا المشترك في الإيمان يجعلني كما أظن بنفسي خيرا أظن به خيرا. وهدمك وسوء ظنك بأخيك المؤمن هو سوء ظن بك نفسك، لأنه لا حامي لك إلا ما هو حامل له عن السوء، عن الشر، عن الفساد، عن الرذيلة. إذا كان يحميك شيء فهو الإيمان، وإذا كان يحميه شيء فهو الإيمان. وإذا أسأت الظن فيه وأن إيمانه لا ماذا؟ وأن إيمانه لا يحميه، فلتسئ الظن في إيمانك، فهو سوء ظن في النفس في صورة سوء ظن بالغير. مجتمع واحد وحسن الظن في هذا المجتمع يستوجب ماذا؟ يستوجب اتساع حسن الظن لأفراده ممن لم يعلم بخروجهم على مقتضى الإيمان. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات سواء، دور مؤمن ومؤمن واحد، ومسؤولية المؤمن كمسؤولية المؤمنة، والمؤمنة مسؤوليتها كمسؤولية المؤمن. ظنوا بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، حكم حاسم وسريع يواجهون به ماذا؟ ناقل الفرية، ناقل الخبر غير المعلوم، ويقول هذا إفك مبين. كف عن هذا، يعني تراجع تراجع، اقطع لسانك عن هذا، لن أسمع لك، لا مكان لكلمتك في المجتمع المسلم. وإذا انفتح الباب لكلمة لنقل الإشاعات المهلكة فهذا طريق واسع لفساد المجتمع وسقوطه وانهدام الثقة بين أفراده وتفكك ماذا؟ بنيته. الكلمة ما تقول، يعني الكلمة ما لا تقول هذا إفك وتسكت، إفك مبين واضح، فهو إفك مبين في حكم الشارع مقدس، ويجب أن يكون ماذا؟ أن يكون في نفس المؤمنين إفكا مبينا. إذا أردنا أن نسد باب الدعايات الهدامة وإشاعة الفساد في المجتمع فلنملك الوعي الذي تقدم هذه الآية ونطبق الأخذ بحكمها ونتأدب بأدبها ونتقي الله في أعراض المؤمنين ومصير المجتمع المسلم. نعرف من الآيات الكريمة أن الدين لا يقيم أمر الناس والحياة على وهم ولا على شك ولا على ظن، ليس من مرجع في حياة المجتمع المسلم عقيدة وسلوكا إلا العلم. لك أن تعترض عليه وتقول أنا حين ينقل لي ناقل من أحد المشايخ المؤمنين حكما شرعيا عن رسالة عملية أو فهما لهذه الرسالة، خبر يقول فتوى فلان هكذا، هذا يوفر لي علما؟ تقول لا تخذل بالعلم، هل هذا يوفر لي علما؟ أو إذا يوفر لي ظنا قد لا يوفر لي علما، قد يوفر لي ظنا فقط، وتقول عليك أن تأخذ به ويكون هذا عليك حج ماذا الناقل عارفا وثقة عندك، يعني مو فاسق، ثقة عندك، بس الثقة قد يشتبه، قد يخرج على الوثاقة لحظة معينة، مو معصوم الثقة، ليس معصوما، قد تخونه ماذا النفس في لحظة من اللحظات، يستحي وينقل لك الفتوى، ما يقول ما أعرف، يغلب الحياة على دينه فينقل لك ما يعرف. لكن أنت ماذا من ناحية من ناحية معذور في الأخذ به بقوله ولست معذورا في رد كلمته نقله، وهذا ظلام، فكيف اعتبر؟ تقول ما يأخذون بالعلم، الإسلام ما يأخذ بالعلم، لكن عندهم مصطلح يسمون علم علمي، الأصوليون يعني في علم الأصول، مو أصوليون أخباريين بس، يعني مو الشكل، وإنما ماذا يعني الأصل عندهم بأنه ماذا العلماء كلهم عندهم ماذا علم وعلمي، شيء تعلم وجدانا في تواتر ما يدع لك شك، كل من تشوفه يقول لك هذا الحكم الشرعي كذا، نقل عن فلان عن سستاني 1000 2000 وكل من كله، ما يبقى عندك شك بأنه ماذا تحتمل اشتباه فواحد، تحتمل حياة فواحد، تحتمل، بس ما تحتمل ماذا في هذا كلهم، فهنا خب تتبع للعلم أخذ بالعلم. مرة ماذا ما عندي هذا العلم، لكن خبر الثقة جاء الدليل القطعي عند العلماء على أنه يؤخذ به في نقل الحكم الشرعي، هذا يسمونه شنو؟ مو علم، المحصل له ليس علما محصل الخبر، وإنما ماذا متكئ على ما هو علم، ظن متكئ على ما هو علم، وين الحجة؟ مو في هذا الظن، الحجة في الدليل القطعي الذي اعتبر هذا الظن، الحجة في الدليل القطعي الذي اعتبر هذا الظن وأرجعني لهذا الظن، سيدي ومولاي ربي ومن بعد شفنا عن طريق نبيه صلى الله عليه وآله، عن طريق وليه علي بن أبي طالب يقول لي خذ بخبر أبي ذر، خذ بخبر أبي ذر، أملك أن لا أخذ به؟ رجوع أخذي بخبر أبي ذر يكون عن جهل أو عن علم؟ أنا يكون عن علم، لأن مرجعي في أخذ الخبر عن أبي ذر هو ماذا؟ هو الدليل القطعي على اعتباره خبره عند الله سبحانه وتعالى. هذا فالإسلام فيه أما هذا أو ذاك، أما علم مباشر أو علم ماذا غير مباشر. هذا في الحقيقة مجرد شكوك وأوهام وظنون وش اسمه سالم ما في هذا. نعم تظن بالشيء من هنا هناك تحترس، أما ترتب موقف شيء يعني في بعض الموارد عندك أنت شكوك حول فلان ودوره وما إلى شأنه وهذا فرشة. أنا أقدر أجتنب، ما أسيء إليه، لا أنكر عنه سوءا، لا أتهمه بشيء، لكن أنا مجبور على أن ماذا أصادقه وعلى أن أتمنه على مالي أو على شيء من الشيء، وما المجبور لي أن أحترس، لكن أن أقول فيه كلمة، أن أتهمه، أن أغمز في قناته كما يقولون، لا أغمز في قناته ما يصير. هذا جسمه. وما كل ما علي ثم أضيف على هذا يا أخوان، أنا قلت بأن الدين لا يقيم أمر الناس والحياة على وهم ولا شك ولا ظن، إنما على العلم، والعلم وعلى العلم وحده، وأما العلمي فهو راجع إلى العلم. أضيف وما كل ما علم المسلم صح له أن يشيعه، العقل يقول هالشكل أو كذا هكذا، والعلم بالزنا لا يبرر لمن علم به أن يشهد به كما تقدم في الآية الكريمة، إذا لم يكن له ثلاثة آخرون لهم شهادة، إذا لم يكن أربعة شهداء شهادتهم قائمة على المعاينة. وفي الأمور الأخرى ليس في مسألة ماذا الأعراض والمسألة، أي مسألة أخرى عندي علم بالشيء الفلاني، قولي بهذا العلم إفشائي لما علمت به يفسد المجتمع ويضر بالمجتمع ضرر بالغ، نقل إلى واحد فقط يهلك المجتمع أنقله، أمر خير لو شر. وقد قالوا جاءت الكلمة بأن الجهل ليس أن تقول ما لا تعلم، ولكن الجهل أن تقول ما كل ما تعلم، ولكن الجهل أن تقول كل ما تعلم. ذاك جهل، هذا كذب في الحقيقة، أن أقول ما لا أعلم هذا ماذا؟ هذا كذب. أما قولي كل ما أعلم فهو الجهل. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.